واحد امين. ناخد الاصحاح الثاني، ولو قدرنا نقرا بسرعه ناخد الثالث كمان، عشان دول اهم اصحاحين تقريبا بيشرحوا السفر، الثاني والثالث، فنرجع نركز لو سمحت. في تلك الايام خرج من اورشليم متياس، كل دول نفس الاسم او المعنى، ابن يوحنا ابن سمعان كاهن من بني يوياريب، وسكن في مودين، وكان له 5 بنين، يوحنا الملقب بكديس، وسمعان المسمى بطسي، ويهوذا الملقب بالمكابي، وده بقى اللي يهمنا، والعابر الملقب بأوران، ويونسان الملقب بآفس. دول أبطال القصة كلها اللي جاي، الخمسة دول، ومتاتيا ده الراجل الكبير. ولما رأى ما يصنع من المنكرات في يهوذا وأورشليم قال ويل لي لماذا ولدت، فأنظر حطام شعبي وحطام المدينة المقدسة وأمكس هنا، أراها مسلمة إلى أيدي الأعداء، وأرى المقدس في أيدي الأجانب وهيكلها كرجل ذليل، وقد أخذت آنية مجدها في السبي، وقتل أطفالها في الساحات، وفتيانها بسيف العدو، أية أمة لم ترث ملكها ولم تسلب غنائمها، جميع حلاها قد نزعت، والتي كانت حرة صارت أمة، ها إن أقداسنا وبهاءنا ومجدنا قد دمرت ودنستها الأمم، فلما حياتنا بعد. ومضق متاتيا وبنو ثيابهم وتحزموا بالمسوح وناحوا مناحة شديد، وإن الذين أرسلهم الملك ليجبروا الناس على الارتداد قدموا إلى مدينة مودين ليسبح، فأقبل عليهم كثيرون من إسرائيل، واجتمع متاتيا وبنو، فأجاب رسل الملك وكلموا متاتيا قائلين أنت رئيس في هذه المدينة، شريف عظيم معزز بالبنين والإخوة، فالآن ابدأ أنت وتقدم لإمضاء أمر الملك كما فعلت الأمم كلها ورجال يهوذا ومن بقى في أورشليم، فتكون أنت وأهل بيتك من أصدقاء الملك، وتكرم أنت وبنوك بالذهب والفضة والهدايا الكثير. فأجاب متاتيا بصوت عظيم وقال إنه وإن طاعت للملك كل الأمم التي في دار ملكه، وارتد كل واحد عن دين أبائه ورضي بأوامره، فأنا وبني وإخواتي نسلك في عهد أبائنا، فحاش لنا أن نترك الشريعة والأحكام، إنا لن نسمع لكلام الملك فنحيد عن ديننا يمنة أو يسر. ولما فرغ من هذا الكلام أقبل رجل يهودي على عيون الجميع ليذبح على المذبح الذي في مودين على مقتضى أمر الملك. يعني وصلوا للقرية اللي عايش فيها متاتيا، وجايبين بقى المنشورات اللي لازم كل الناس تبطل ختان وتذبح للأوثان، فراحوا للجدع العم متاتيا ده قالوا له انت كبير المنطقة، فأول واحد تمضي وأول واحد تعمل الكلام الأوامر. قال لهم شوفوا لما يحصل ايه، انا مش همشي في الكلام ده. فهو بيقول كده جه راجل يهودي متبرع كده انه ينفذ الأوامر على عيون الجميع ليذبح على المذبح الذي في مدين على مقتضى أمر الملك. فلما رأى متاتيا ذلك غار وارتعش حقواه واستشاط غضبا وفاقا للشريعة، فوثب عليه وقتله على المذبح. وفي ذلك الوقت قتل أيضا رجل الملك الذي كان يجبر على الذبح وهدم المذبح، وغار للشريعة كما فعل فنحاس. مين فاكر فنحاس؟ فنحاس ابن العذار ابن هارون الكاهن، ده حفيد هارون. في آخر رحلة 40 سنة، هارون ده عجوز، هارون أكبر من موسى، فمين ازاي؟ موسى طلع في سينا 80 سنة، كان هارون حاجة بتاعت 83. فدارت الأيام بعد 30 سنة في البرية، هارون ده عنده شاب لطيف اسمه فنحاس، أبوه العذار، أبوه كاهن ابن كاهن، وفنحاس لاوي او من سبط لاوي هيبقى كاهن بعد كده. فحصل وقت بدعت بالعام، لما بالعام نشر البنات الوثنيات وسط اليهود عشان يقعوا في الزنا وربنا يغضب عليهم، موسى اتضايق جدا، موسى كان عجوز وكان خلاص بيخلص فترته يعني. ففنحاس ده شاف واحد اسمه زمري ابن سالو داخل واخد واحدة وثنية ودخل على الخيمة، دخل بالرمح موتهم هم الاثنين. فكان في وباء حصل بسبب الزنا اللي حصل في الشعب اليهودي، ربنا وقفه بحركة فنحاس دي، لأنه ربنا عجبه غيرة هذا الشاب اللي صعبان عليه ازاي يكسروا كلام ربنا كده بنفس روح الغيرة دي. الراجل متاتيا لما لقى انه في اوامر بتقول قدموا للاوثان وفي راجل يهودي داخل يقدم للاوثان موته، وده اسلوب كده على فكرة مش حاجة بيرسونال، الشريعة بتقول كده، اللي يرجع لنص الشريعة يقول اليهودي اللي يقدم ذبيحة للوثن يقتل، واللي يأخذ إنسانة وثنية يجتمع بها يقتل، فهو كده بينفذ الشريعة فقتل. وصح متاتيا في وغار الشريعة كما فعل فنحاس بدمر ابن سال، وصح متاتيا في المدينة بصوت عظيم قائلا كل من غار، غار يعني غيرة للشريعة وحافظ على العهد فليخرج وراء، وهرب هو وبنوه إلى الجبال وتركوا كل ما لهم في المدينة. حينئذ نزل كثيرون إلى البرية ممن يبتغون العدل والحكم ليسكنوا هناك هم وبنوهم ونسائهم ومشيهم، لأن الشرور كثرت عليهم. فأخبر رجال الملك والجند الذين كانوا في أورشليم في مدينة داود بأن رجالا من الناقضين لأمر الملك نزلوا واختبأوا في البرية، البرية يعني الجبل، فجرى كثيرون في أعقابهم فأدركوهم وجيشوا حولهم ونصبوهم القتال في يوم السبت. هم التانيين مكرين مجرمين، فقال لكم السبت مش هيردوا عليهم، وقالوا لهم حسبكم ما فعلتم فاخرجوا وافعلوا كما أمر الملك فتح. كفاكوا أول اللي عملتوه، لو طلعتوا وقدمتوا ذبائح للأوثان زي ما كان بيحصل مع الشهداء هنسامحكم على اللي عملتوه، ما طلعتوش انتوا حرين بقى. فقالوا لا نخرج ولا نفعل كما أمر الملك لألا ندنس يوم السبت، فأثاروا عليهم القتال فلم يردوا عليهم ولا رموهم بحجر ولا سدوا مختبئاتهم، لا قدروا يسدوا ولا يدفعوا ولا يهربوا، قائلين لنموت جميعا في استقامتنا والسماء والأرض شاهدتان لنا بأنكم تهلكوننا ظلما. فعلا استشهدوا فهجموا عليهم وقتلوهم في السبت فهلكوا هم ونساؤهم وبنوهم ومشيهم، وكانوا 1000 نفس من الناس. وأخبر متاتيا وأصحابه فناحوا عليهم نوحا شديدا. وقال بعضهم لبعض إن فعلنا كلنا كما فعل إخوتنا ولم نقاتل الأمم عن نفوسنا وأحكامنا لم يلبثوا أن يبيدونا عن الأرض. وأتمروا في ذلك اليوم قائلين، كل رجل يعني خدوا أمر يعني قعدوا كده استشاروا بعض، كل رجل أتانا مقاتلا يوم السبت نقاتله ولا نموت جميعا كما مات إخوتنا في المختبئات. حينئذ اجتمعت إليهم جماعة الحسيديين، دول برضو قبائل يهودية ذوي البأس في إسرائيل، وكل من انتدب، كلمة انتدب يعني غار غيرة روحية، سموه منتدب، منتدب زي ما تقولوا مكرس، فاهمين ازاي؟ كل من انتدب للشريعة يعني كل اللي حابين ينفذوا الشريعة مهما حصل، كل دول بقى اتجمعوا على بعض حوالين متاتيا. وانضم إليهم جميع الذين فروا من الشر فازدادوا بهم تعزيزا وألفوا جيشا وأوقعوا بالخطاة في غضبهم وبالرجال النفاق في حنقهم، وفر الباقون إلى الأمم طالبين النجاة. ثم جال متاتيا وأصحابه هدموا المذابح، المذابح طبعا مش اليهودية، مذابح الأوثان اللي ملت البلد، يعني رجعوا بقى زي الصوار يهجموا على أورشليم ينظفوها من الوثنيين ويهدموا المذابح الوثنية اللي اتعملت. وختنوا كل من وجدوه في تخوم إسرائيل من الأولاد الغلف وتشددوا وتتبعوا ذوي التجبر ونجحوا في عمل أيديهم وأنقذوا الشريعة من أيدي الأمم وأيدي الملوك ولم يجعلوا للخاطئ قرنا. الخاطئ اللي هو أنتيوخوس أبيفانوس يعني اللي كان عاوز يبقى له قرن يعني مركز في أورشليم. وقاربت أيام متاتيا أن يموت، ما هو مش ده البطل أصلا، ده أبو البطل، فإيه ده اللي هيموت بدري شوية. فقال لبنيه لقد اشتد التجبر والعقاب وزمان الانقلاب ووغر الحنق، فالآن أيها البنون غاروا للشريعة، يعني خافوا على كلمة ربنا. من الحاجات المميزة أو سفر المكابيين الحرص الشديد على الخضوع لكلمة ربنا حتى الدم. وبرضه لما قلت لكم في عبرانيين ذكر كلام بيشرح المكابيين، البعض بيقول لم تقاوموا بعد حتى الدم، برضه بولس هنا بيرجعها الى زمن المكابيين لان دول قاوموا حتى الدم مجاهدين ضد الخطيئة. فهنا حصل ايه؟ قال لهم يا جماعة انا ايه، غاروا للشريعة وابذلوا نفوسكم دون عهد أبائنا، اذكروا أعمال أبائنا التي صنعوها في أجيالهم فتنالوا مجدا عظيما واسما مخلدا. ألم يكن إبراهيم في التجربة وجد مؤمنا فحسب له ذلك برا؟ دي العظة الأخيرة المتات، متات زي الناس الكبار لما يوعظ يقول كلمة منفعة قبل ما يمشي، فقال لهم اثبتوا وافتكروا أن أجدادنا كانوا شداد حتى في التجارب. وابونا ابراهيم في التجربة فضل في الصحراء سنين وما ترجعش، وعلى حكاية اسحاق فضل ناجح ورفع راسه بالايمان فوجد برا، حسب له ذلك برا لان الاية بتقول امن ابراهيم فحسب له. ويوسف في اوان ضيقه حفظ الوصية فصار سيدا على مصر. وفنحاس ابونا غار غيرة فاخذ عهد كهنوت ابدي، ربنا اداله عهد كهنوت ابدي. ويشوع إذ أتم ما أمر به صار قاضيا في إسرائيل، لأن يشوع سمع الكلام. وكالب، كالب ده اللي كان زميل يشوع طلعوا يتجسسوا الأرض، وهم الاثنين بس اللي رجعوا يقولوا إيه الأرض خير وربنا هيدخلنا. العشرة قالوا ما فيش فايدة، عماليق وناس مستنيانا صعبة وموسى طلع يموتنا في الصحر، لما يشوع وكالب رجعوا يقولوا كلام كله إيمان، الأرض مستنيانا كلها خير وهندخل وهننتصر. دول بس اللي دخلوا، النفرين دول كملوا الاربعين سنة للآخر وكانوا كبروا في السن، يشوع وكالب. والرمز هنا يشوع اسم يسوع وكالب يعني قلب، فكأن اللي هيوصل اللي له قلب يسوع أو اللي حاطط يسوع في قلبه ده اللي هيدخل. وكالب بشهادته في الجماعة نال ميراثا في الأرض لما رجع وقال يا جماعة ما تقلقوش ربنا معه. وداود برحمته ورث عرش الملك إلى أبد الأباد. وإيليا بغيرته للشريعة رفع إلى السماء. وحنانيا وعزاريا وميشائيل بإيمانهم خلصوا من اللهيب. ودانيال باستقامته أنقذ من أفواه الأسود. هنا تلاحظوا بيلخص كل التاريخ إزاي الآباء دول كانوا أبطال ومسكوا في ربنا جامد وربنا نصرهم ورفعهم، فبيقول خليكوا زيهم امسكوا في الشريعة. وهكذا اعتبروا في جيل فجيل أن جميع المتوكلين عليه لا يدلون، يعني اللي يتكل على ربنا ما يتكعبلش أبدا. ولا تخشوا من كلام الرجل الخاطئ على الإمبراطور الوحش، لأن مجده يقول إلى قذر ودود، يعني آخرها هيبقى شوية نفاية ودود يأكل. اليوم البنون اليوم يرتفع وغدا لا وجود له، يعني كلها كم يوم ويمشي، لأنه يعود إلى ترابه وتضمحل أفكاره. فأنتم أيها البنون تشددوا وكونوا رجالا في الشريعة فإنكم بها ستمجدون. وهو ده سمعان هيقسم بقى المسؤوليات على الخمس عيال، خمس رجالة بتوعه. هو ده سمعان أخوكم إني أعلم أنه رجل مشورة، فاسمعوا منه كل الأيام وليكن لكم أبا. يبقى سمعان عينه المرشد الروحي للمجموعة كلها. ويهوذا المكابي الشديد البأس منذ صبا هو يكون لكم رئيس الجيش ويتولى قتال الشعوب. واجمعوا إليكم جميع العاملين بالشريعة وانتقموا لشعبكم انتقام. كافئوا الأمم مكافأة وواظبوا على وصايا الشريعة. ثم باركهم وانضم إلى أبائه، وكانت وفاته في السنة 146 من ملك اليونان. فدفنوا بنوه في قبور أبائهم بمودين وبكى عليه جميع إسرائيل بكاء شديد. كده يبقى الانتصار الاولاني المتت، طردوا الامم، نظفوا البلد تاني، هدموا مذابح الاوثان، ختنوا العيال اللي ما اتختنتش، وعملوا زي جيش صغير يحمي اورشليم. وبقوا ايه متوقعين طبعا ان الجماعه اليونانيين مش هيسكت، دول يعني اقوياء جدا. فقام مكان يهوذا ابن المسمى بالمكابي، وكان كل إخوته وجميع الذين انضموا إلى أبي أنصارا له يحاربون حرب إسرائيل بفرح. هنا الكلمة دي غريبة شوية، بيحاربوا بفرح، يعني هم شايفينها بيحاربوا عشان خاطر ربنا. طبعا احنا كل المعاني دي بناخدها دلوقتي لما بولس علمنا، قال حربنا النهاردة ليست مع لحم ودم، احنا بنحاربش بشر، إنما الحرب موجودة في دمنا مع الشياطين، مع رؤساء هذا العالم، على ظلمة هذا الشر، على ظلمة هذا الدهر، مع أجنات الشر الروحية في السماويات. فبنفس الروح بنفس الحماس المفروض ندخل الحرب الروحية، نحارب الكذب والغش والرياء والماديات، يبقى عندنا نفس الغيرة وفرح، ناس بتحارب وهي فرحانة انها بتشتغل مع ربنا. فزاد شعبه بسطة في العز ولبس لأمته كجبار وتقلت سلاحه للقتال. يهوذا ده كان شخص قوي قوي، فالناس بقت تثق فيه جدا لأنه جبار ما بيتغلبش بالسهل، وفسخنه بقى يعني لما بيلاقوا القائد سخن كلهم بيسخن. وباشر الحروب وبسيفه حمى الجيش، وكان كالأسد في حركاته وكالشبل الذائر على الفريسة. هو نفسه إشارة للمسيح، لأنه بتخليصه لشعبه يعتبر مخلص شعبه في الزمن ده، واستشهد في الآخر، فزي المسيح اللي فدى البشرية كلها. فتعقب أهل النفاق مستقصيا آثارهم وأحرق الذين يفتنون شعبه بالنار، فنقص المنافقون خوفا منه، يعني رجعوا كشوا منه، واضطرب جميع فاعل الإثم ونجح الخلاص على يده. وأحمق ملوكا كثيرين وفرح يعقوب بأعماله، فصار ذكره مباركا مدى الدهر، وجال في مدن يهوذا وأهلك الكفر منها وصرف الغضب عن إسرائيل. عارفين هو في الأول خلص المنطقة بتاعته وابتدى يلف يفتقد كل منطقة، يتظهر يشيل الوثنيين ويهد المذابح الوثنية ويرجع الحماس للناس ويختن العيال، وكانت ثورة زي بالضبط استعمار وثورة على الاستعمار، بس الثورة دينية. فاشتهر إلى أقاصي الأرض وجمع المشرفين على الهلاك، وحشد أبولونيوس الأمم وجاء بجيش عظيم من السامرة ليحارب إسرائيل. أبولونيوس ده بقى زي رئيس جيش أنتيوخس، ده بقى أممي. فطبعا سمعوا أن يهوذا المكب ده لمم الدنيا كلها حواليه، فطبعا مش طايقينه. فلما علم يهوذا خرج للقاءه فأوقع به وقتل، وسقط قتل كثيرون وانهزم الباقون، فسلب غنائمهم وأخذ يهوذا سيف أبولونيوس وكان يقاتل بيه كل الايام. تفكركم بايه دي؟ جليات وداود. عارفين داود لما خد سيف جليات كانت زي ايه؟ تفضل علامه نصره في ايده ان ربنا اداله حاجه مش متوقعه، انه القوي يتغلب من الضعيف لان ربنا قوته في الضعف تكمل. فربنا نصر داود ونصر هنا يهوذا على جيش ضخم بتاع الامم. وسمع سارون قائد جيش سوريا، كل البلاد دي تبع اليونان، فطبعا مش هيسكت لأنه الموضوع ضخم، أن يهوذا قد عصب عصابة، عصبة يعني جمع تجميعة كده، وجماعة من المؤمنين يسيرون معه إلى القتال. فقال أقيم لنفسي اسما وأتمجد في المملكة. الناس عاوزة تكسب رضا الإمبراطور، فاللي يغلب يهوذا يراضي الرئيس الكبير، فقالوا فرصة إحنا ننزل بجيش سوريا بقى إيه نخلص عليهم عشان نبسط الجرثومة الكبير. فقال أقيم لنفسي اسما وأتمجد في وأقاتل يهوذا والذين معه من المستهينين بأمر الملك. وتجهز للخروج وخرج معه جيش قوي من الكفر يظاهرونه وينتقمون من بني إسرائيل. فدنوا إلى عقبة بيت حورون، فخرج يهوذا للقائهم في نفر يسير، يعني طبعا عدد الجماعة بتوع يهوذا قليل نسبيا. فلما رأوا الجيش مقبلا إلى لقائهم قالوا ليهوذا كيف نطيق قتال مثل هذا الجماع القوي. فلاحظوا السيناريو ده حصل كتير. وقت موسى حصل، لما موسى طلع على الجبل وساب يشوع يحارب عماليق، وقت يشوع حصل، وقت أريحة حصل، وقت داود حصل، وقت القضاء جدعون حصل. كان دايما العدد بتوع ربنا قليل وبتوع الشيطان كتير، وبتوع ربنا يغلب. السيناريو ده مال الكتاب من أوله لآخر عشان يأسس فكرة قوتي في الضعف تكم. ما تخافش من السلاطين، ربنا ينصرك. خافش من الأقلية، الأقلية في إيد ربنا أقوى من الأغلبية. فكيف نطيق قتال مثل هذا الجمع القوي ونحن نفر يسير وقد استرخينا اليوم من الصوم؟ كمان كان قطع عليهم صوم، فتعبانين من الصوم وعددهم قليل، شغلنا صعب. فقال يهوذا، شوفوا بقى الإيمان، بقى الإيمان بتاع الأجداد في الأولاد، ما أسهل أن يدفع الكثيرون إلى أيدي القليلين. يونسان مرة قال نفس الكلمة دي، فاكرينه؟ يونسان ابن شاول كان شارب الإيمان من داود، صح، ما شربش الإيمان من أبوه، أبوه مش قوي، شاول وحش، إنما داود رجل إيمان وكان حبيبه يونسان. فبسبب حصار الفلسطينيين وذلهم لليهود، يونسان مرة قال الراجل بتاع حامل سلاحه، قال له بقول لك ايه، مش ربنا يقدر يخلص بالقليل ويخلص بالكتير؟ قال له اه يقدر يخلص بالقليل. قال له ما تيجي نحاربهم. قال له مين؟ قال له انا وانت. قال له نحارب مين؟ قال له نحارب الجيش. الراجل قال له احنا كده هنموت. قال له مش مهم، بس اسمنا بنحارب حرب ربنا. ودي كانت بداية النصر، لأن عقبال ما يونسان ورئيس سلاحه وده حامل سلاحه دخلوا فضلوا يقتلوا ربنا يبارك لهم لغاية ما الأخبار وصلت لبقية الجيش اليهودي، فبصوا لقوا إن يونسان مش معاهم، فعرفوا إنه دخل الحرب لوحده، فقاموا كلهم يحاربوا معاه لأنه كان محبوب قوي، وانتصروا فعلا. بس البداية دخلت بنفرين، حرب دخلوها نفرين، يونسان وحامل سلاح. فقال نفس الكلمة، قال ألا يقدر الله أن يخلص بالقليل والكثير؟ فهنا بيقول ايه، ما اسهل ان يدفع الكثيرون الى ايدي القليلين، وسواء عند اله السماء ان يخلص بالكثيرين وبالقليلين، فانه ليس الظفر في الحرب بكثرة الجنود، وانما القوة من السماء. برضو هنا دلالة على ان الناس دي كانت دارسة العهد القديم اللي قبلهم، واخدة من روح الاباء. النهاردة لما بتدخل انت في اي مشكلة وتقول زي ما ايليا حصل له، زي ما بطرس حصل له، زي فاهمين الفكرة، انت بتاخد قوة لانك متلمز على الانجيل وحكاياته، فبتقول انا مش اول واحد يحصل له المشكلة دي، وتدخل نفس الروح. طبعا كلكم في سبات عميق، وده شيء يعني ما يشجعش، معلش دي حكاية ولازم تنام. انما القوة من السماء، اولئك يأتوننا بجمع من ذوي الشتائم والنفاق ليبيدنا نحن ونساءنا واولادنا ويسلبونا، أما نحن فنحارب عن نفوسنا وسننا، وهو يكسرهم أمام وجوهنا فلا تخافوهم. هو على ربنا يعني بيقول لهم إحنا نحارب وربنا ينصرنا، لأن الشغل شغله هو مش حربنا. ولما فرغ من كلامه هجم عليهم بغتة، فانكسر صارون اللي هو رئيس جيش سوري وجيشه أمامه، فتتبعوا في عقبة بيت حورون إلى السهل، فسقط 800 راجل وانهزم الباقون إلى أرض فلسطين. فوقع خوف يهوذا واخوته ورعبهم على الامم الذين حولهم. نفس التعبير ده تلاقوه حصل وقت موسى وحصل وقت يشوع، يقول لك وقع خوفهم على كل الشعوب. شعب لا يهزم، شعب صغير بس ما بيتغلبش، فبقت ريحتهم فاحت، الناس خافت. الناس دي عددهم قليل وما بيتغلبوش، عندهم ايه زياده يعني؟ عشان كده لما يشوع مره واحده اتغلب بكى وانتحب يعني، وكانت حالته حال، قال له كده هما مستنين لنا مرة نتغلب يا رب، مرة نتغلب يعرفوا ان احنا ما عندناش المناعة اللي هما خايفين منها. فقال له طب ما انت عندك حرام في جيشك يا يشوع، شيل الحرام ده واحنا نرجع نشتغل زي الاول. ورجع يشوع قوي تاني، بس قد كده ولا غلط يعني. كل ما كانت السمعة ان ده ما بيقعش، كل ما كانت الناس مرعوبة منه. فوقع خوف يهوذا واخواته ورعبهم على الامم الذين حولهم، وبلغ ذكره للملك، وتحدثت الامم كلها بوقاع يهوذا. فلما سمع انتيوكوس الملك بهذا الكلام استشاط غضبا، الشعب الوحيد اللي بيتحداه مفيش حد بيقف قصاده، وارسل وجمع كل جيوش مملكته عسكرا شديدا جدا، وفتح خزاناته ودفع الى جيوشه وظائف سنه. تخيلوا بقى لما يدوا للعساكر مرتب سنه عشان ايه؟ يعني يرضوا الرئيس. وأمرهم بأن يكونوا متأهبين لكل شيء. ثم رأى أن الفضة قد نفدت من الخزائن، وقد قل جباد ضرائب البلاد لسبب الفتنة والضربة التي أحدثها في الأرض، لينسخ السنن التي كانت لها منذ أيام القدم. ينسخ هنا يعني يلغي، خلي بالكم، عارفين الناسخ والمنسوخ، ينسخ يعني يلغي. فهو كان ماشي قرارات من كام سنة انه يلغي قواعد وقوانين كل بلد وديانات كل بلد، ويحط القواعد بتاعته. الحكاية دي عملت بلبلة في الاقتصاد كله، فالخزائن الدولة وقعت كلها، بالذات بعد ما طلع للجيش ملايين. وخشى انه لا يملك ما يقوم بنفقاته وعطاياه التي طالما كان يجود بها جودا واسعا، فاق بالملوك الذين كانوا قبله. فتحير في نفسه حيرة شديدة، وازمع ان يذهب الى بلاد فارس ويأخذ جزية البلاد ويكبي مالا جزيلا. فاستخلف لسياس على امور الملك من نهر الفرات الى حدود مصر، هو رجل شريف، وهو رجل شريف من الناس للملك، وان يتولى تربية انتيوخوس ابنه الى ان يعود. يعني ده انتيوخوس الوحش ولو انتيوخوس ابنه، زي هيرودس الكبير وهيرودس الصغير، يطلع واحد ابن واحد نفس الاسم، قال ايه يعني فرحانين باسمه. فقال له ايه انا هسيبك مع الجيش تخلص انت المأمورية دي، هطلع انا فارس اشطب عليهم واجيب ميزانية في حروب غرضها الفلوس عشان يقدر يحارب الجيش اليهودي. وقال له ايه فوض اليه شطر الجيش والفية والأمر بكل ما كان في نفسه وامر وبأمر سكان اليهودية وأورشليم. يعني قال له مشكلتك الأساسية في اليهودية وأورشليم، أنت عليك لسياسة تخلصنا من الناس دول، أن يوجه إليهم جيشا يكسر ويستأصل شوكة إسرائيل وبقية أورشليم ويمحو ذكرهم من المكان وينزل في جميع تخومهم أبناء الأجانب ويقسم الأرض بينهم. قال يعني هو متفائل بأنه هيغلب، فبيقول له بعد ما تشطب عليهم تمسك الأرض بتاعتهم تقسمها على كل البلاد اللي تبعنا، وكأنه ضامن يعني مش ممكن يعني هيغلب. وأخذ الملك الشطر الباقي من الجيش وصار من أنطاكيا عاصمة ملكه في السنة 147، وعبر نهر الفرات وجال في الأقاليم العليا، ده رايح ناحية فارس، واخدين بالكم أنطاكيا دي في اليونان أو في آسيا الصغرى، وبعدين هيحود كده اللي عارف الخريطة شرق عشان يطلع ناحية العراق وفارس، إنما لسياس هيركز على الجنوب فلسطين ومصر ماشي. فاختار لسياس بطلماوس ابن دوريمانوس ونكانور وجرجياس، اختار ثلاث قواد عظماء يشتغلوا معاه في المعركة اللي جاية دي، واحد اسمه بطلماوس ونيكانور وجرجياس، كل واحد منهم هيموت بطريقة دلوقتي، رجالا ذوي بأس من أصحاب الملك، ووجه معهم 40,000 راجل، ده رقم، و7,000 فارس ليأتوا أرض يهوذا ويدمروها على حسب أمر الملك. فصاروا بالجيش كله حتى بلغوا الى قرب عماوس. عماوس دي بعض المفسرين بيعتقد انها بلد عمواس، عارفين عمواس بتاع التلميذان، عمواس ما جنب اورشليم تتمشى، او المسيح لو المجد تمشى من اورشليم لعمواس، واخدين بالكم، فهنا عشان يقرب بس ايه 60 غلوة دي بتاعت 5 ساعات مشي يعني. ونزلوا هناك في ارض السهل، وسمع بخبرهم تجار البلاد فأخذوا من الفضة والذهب شيء كثير وعبيدهم، وجاءوا المحلة حتى يشتروا. شوفوا الناس متأكدة ان هم هيغلبوا، فالتجار قالوا ايه، في تجار للعبيد قالوا فرصة احنا نجهز نفسنا، هيبقى عندنا 1,000 عبيد، الأسرة هيبقى تمنهم رخيص، فقال لك بس هم يخلصوا الحرب وناخد اليهود بقى عبيد نشتريهم بتراب الفلوس ونبيعهم على رواق بزنس يعني. فالناس كلها متصورة ان ده طبعا ده جيش ضخم جدا جاي من بره، ده ما بيتغلبش. وانضمت اليهم جيوش سوريا، يعني لسياس المهزوم نفسه اللي فات ده نفسه يعني محضر ناس من سوريا كمان، وارض غرباء. ورأى يهوذا واخواته تفاقم الشر وان الجيوش حالة في تخومهم، وبلغهم كلام الملك انه امرك باهلاك الشعب واستئصال، فقال كل واحد لاصحابه صاحبها هلمه ننهض شعبنا من مذلتنا ونقاتل عن شعبنا وأقداسنا. هم زي الفدائيين، خلاص هنموت هنموت بس ايه نموت كده بشرف ان احنا اولاد ربنا للاخر. فاحتشدت الجماعة لتتهاهب للقتال وتصلي وتسأل الرأفة والمراحم، وكانت اورشليم مهجورة، ما هم هربوا طبعا للجبال تاني لما الجيش كبس، لان اورشليم مكشوف فالجبال اسهل في الحرب، لا يدخلها ولا يخرج منها أحد من بنيها. وكان المقدس اللي هو الهيكل مدوسا، وأبناء الأجانب في القلعة التي كانت مسكنا للأمم، وقد زال الطرب عن يعقوب وبطل المزمار والكنار. فاجتمعوا وصاروا إلى المصفاة قبالة أورشليم، لأن المصفاة كانت من قبل هي موضع الصلاة لإسرائيل. المصفاة دي زي منطقة جنب أورشليم، وادي ضخم، وادي عارفين وادي يعني ايه، يعني حتة واطية فالناس تجتمع فيها ممكن تشيل 100,000، والقائد او النبي يقفوا من فوق فالناس كلها تبقى شايفاهم وصوته يجلجل فيجيب المساحة دي كلها. المصفى دي من وقت صمويل، لما تقروا حياة صمويل وقف جنبه في المصفى ووعظهم وعظة وقال لهم انتم زعلين ربنا كلكم، ولما اختار شاول كان في المصفى، فالمصفى ليها ذكريات، ومنها اتحركوا غلبوا الفلسطيني وقت شاول هزيمة منكرة، فالمكان ده له ذكريات حلوة، صمويل النبي كان فيه والحروب القديمة كانت فيه. فاجتمعوا في المصفاة التي كانت موضع الصلاة لإسرائيل، المكان ده ليه ذكريات، الناس بتهتف وتصلي وربنا بيشتغل. وصاموا في ذلك اليوم، تحزموا بالمسوح وحثوا الرماد على رؤوسهم، كان لهم حركة كده ان هم يلمسوا المسوح زي الخيش كده، ويحطوا رماد على رأسهم يعني تذللا أمام الله، ومزقوا ثيابهم ونشروا كتاب الشريعة التي كانت الأمم تبحث فيه عن مثال لأصنامها. شوف التعبير ده، الأمم عندهم خبز فيحاولوا يطلعوا من الشريعة ما يثبت أن عبادة الأوثان ما فيهاش حاجة. الفيلم لما واحد يطلع من الإنجيل آية تخدر ضميره، توارب له الباب في خطيه، يشوف حتة كده يفسرها بمزاجه عشان يقول لك من انتوا عندكم، زي حد مثلا من غير المؤمنين يقرأ حزقيال يقول لك من انتوا عندكم الإباحية كلها. يا عم حزقيال بيوصف يهوذا كبلد انها امرأة زانية، ده بيكلم عن بلد مش بيكلم عن واحدة ست، وبيوصف قد ايه الناس لما تخون ربنا زي واحدة بتخون جوزها، انما هو مش بيتكلم كلام عن واحدة وحشة وخطاياها لا، لكن هو عاوز يدور على حاجة وحشة يلاقيها. وأتوا بثياب الكهنوت وبالبواكير وبالعشور، ودعوا النظراء الذين قد استوفوا أيامهم، ورفعوا أصواتهم إلى السماء قائلين ما نصنع بهؤلاء وإلى أين ننطلق بهم، فإن أقداسك قديست ودنست وكهنتك في النحيب والمزلة. بيصلوا بيقولوا له يا رب نعمل ايه، كل حاجة عندنا خربانة، ويرضيك الوضع اللي احنا فيه ده، ها ان الامم قد اجتمعوا علينا ليبيدونا وانت عليم بما يأتمرون علينا، فكيف نستطيع الثبات امامهم ان لم تكن انت في نصرتنا؟ ثم نفخوا في الابواق وصرخوا بصوت عظيم، صرخوا هتاف الحرب يعني. وبعد ذلك رتب يهوذا قواد الشعب رؤساء الألف والمئة والخمسين والعشرة، هم عندوش عشرات ألاف ومئات ألاف، هو حلته بالعافية كام ألف، فيعمل رئيس ألف ورئيس مئة ورئيس خمسين زي الكتائب كده، كتائب والفرق. وأمر من أخذ في بناء بيت أو خطب امرأة أو غرس كرما أو كان خائفا، الرجل ده بقى جميل في حتة الشريعة بالحرف، اللي يقرأ سفر اللاويين يلاقي من وقت موسى في شريعة جميلة قوي، لو طلعوا يحاربوا اللي خايف ما يطلعش، واللي لسه شاري بيت ما يطلعش، واللي لسه متجوز جديد ما يطلعش، واللي لسه زارع كرم جديد ما يطلعش الحرب. يعني ربنا حنايم من وقت موسى في الشريعة لما تقرأ سفر اللاويين، هو بعد موسى بزيادة عن 1000 سنة 1300، والظروف ضيقة جدا والرجال عددهم محدود، إنما اللي يقوله ربنا هلتزم زي بكلام ربنا زي ما قال. فقال إيه؟ اللي خد بيت، اللي ابتدى بيت لازم يكمله، واللي خطب واحد، وكأن ربنا عاوز يقول لهم الحرب دي حرب، تفكرين بكتر الرجالة اللي مشغول بحاجة تاني زي جدعون لما روح الناس كلها في ظل 300 واحد. واللي غرس كرم أو كان خايف يرجع بيته بحسب الشريعة، وصار الجيش ونزل بجانب عمواس، فقال يهوذا تنطقوا وكونوا ذي بأس وتأهبوا للغد لمقاتلة هذه الأمم المجتمعة علينا لتبيدنا نحن وأقداس، فإنه خير لنا أن نموت في القتال ولا نعاين الشر في قومنا وأقداس، وكما تكون مشيئته في السماء فليصنع بنا. آخر إصحاح يعني اللي هو الإصحاح الرابع. وأخذ جرجياس، جرجياس ده واحد من الثلاثة القادة الكبار اللي عينهم لسياس، اللي هو الرجل الثاني بعد أنتيوخس، عشان الأسماء بتلخبط بعد شوية فخلي بالكم. جرجياس ده مع أن اسمه يعني ممكن يبقى قريب من جرجس، إنما هو مش جرجس وحش، ده واحد تبع الأمم، 5000 راجل و1000 فارس منتخبين، وصار الجيش ليلا ليهجموا على محلة اليهود ويوقعوا بهم بختة، وكان أهل القلعة أدلاء لهم. فسمع يهوذا فصار هو ورجال البأس ليضرب جيش الملك الذي في عمواس، وكان لا يزال متفرقا في خارج المحل. فلما انتهى جرجياس إلى محلة يهوذا ليلا لم يجد أحدا، فطلبهم في الجبال لأنه قال إنهم هربوا منا، يعني عقبال ما وصل ما لقاش حد، لأن هم سابوا المكان ورجعوا استخبوا في الجبال تاني، ما هم دي بلادهم وعارفين بقى زي المطاريد كده، فمش سهل حد يلاقيهم. فلما كان النهار ظهر يهوذا في السهل ومعه 3000 راجل، إلا أنهم لم يكن معهم من الجنن والسيوف، المجن اللي هو الترس، واخدين بالكم، الدرع أو الترس، ما يوافق مراده، ورأوا أن جيش الأمم قوي وعليه الدروع والخيل وهم مدربون على الحرب. فقال يهوذا لمن معه من الرجال لا تخافوا كثرتهم ولا تخشوا بطشهم. ده اول فوق، بس فوق ب5000، كل اللي عندنا 3000 في هوس. اذكروا كيف نجا اباؤنا في بحر القلزم حين تتبعهم فرعون على بحر الاحمر، يعني لما فرعون جايب جيشه ما حاربوش خالص غيره. فالآن لنصرخن إلى السماء لعله يرحمنا وتذكر عهد أبائنا ويكسر هذا الجيش أمامنا اليوم، فتعلم كل الأمم أن لإسرائيل فاديا ومخلصا. كلمة عهد جديد دي، يبقوا عارفين أن ربنا هو الفادي وهو المخلص، هو فعلا هو الفادي وهو المخلص، يعني لازم يتدخل بنفسه. ورفع الأجانب أبصارهم فرأوهم مقبلين عليهم، فخرجوا من المحل للقتال، ونفخ أصحاب يهوذا في البوق واقتتلوا، فانكسرت الأمم وانهزمت إلى السهل، وسقط جميع ساقتهم. الساقة اللي هم فريق المشاة غير الفرسان، فيسموهم الساقة أو المشاة. فتعقبوهم إلى جازر وسهول أدوم وأجدود، يعني فضلوا يجروا وراهم، يعني هم بقوا يهربوا الأمم واليهود بيجروا وراهم. وكان الساقطون منهم 3000 راجل، يعني 3000 من 5000 ماشوا ماتوا. ثم رجع يهوذا وجيشه عن تعقب وقال للشعب لا تطمعوا في الغنائم، هو راجل ملتزم قوي، لأن الحرب لا تزال قائمة علينا. ما في غلطة مشهورة ان هم يتلهوا في الغنائم، يوم يجي الدفعة اللي بعده تتخبط فيهم. فإن جرجياس وجيشه بالقرب منا في الجبل، يعني لسه الراجل مع ناس، فاثبتوا الآن أمام أعدائنا وقتلوهم، وبعد ذلك تأخذون الغنائم بأمان. برضو دي دايما يقولوها في الحرب الروحية، لما تغلب اوعى تريح، لو ريحت تتغلب. فلما مرة تغلب الغضب ما تقولش خلاص بطلت أغضب، تاني يوم هتلاقي اللي يستفزك، فخليك ناصح. مش مرة عرفت تغلب خلاص كده، لا مفيش خلاص، لسه في فارق. ولم يفرغ يوزا من هذا الكلام حتى ظهرت فرقة تتشوف من الجبل، الجماعة المتشوفة دول جواسيس يعني، فرأت أنهم قد انكسر وأن المحلة قد أحرقت كما دلهم على ذلك الدخان المتصاعد. فلما عاينوا ذلك خافوا جدا، وإذ رأوا جيش يهوذا في السهل مستعدا للقتال فروا جميعا إلى أرض الأجانب، يعني نفس الجواسيس اترعبوا، لقوا كل الجثث تبعهم، ولقوا أن جيش يهوذا ما حصلوش حاجة، فرجعوا جري لبلادهم يقولوا الحقوا، ده المنظر مزعج. فرجعوا يهوذا إلى غنائم المحلة وأخذوا ذهبا فضة وسمنجوني وأرجوان بحريا وأموالا جزيلة، وعادوا وهم يسبحون الرب ويباركون إلى السماء لأنه صالح نائل إلى أبد رحمته. في حاجة غريبة شوية في الحروب بالذات، كانوا من وقت اليهود يقولوا المزمور ده في التسبيح، دي هتلاقوها في حرب يهوشافاط اللي يقرأ سفر أظن ملوك الثاني 24، واحد اسمه يهوشافاط نزل حرب، وبعدين ربنا قال له خلاص ما تخافش أنا معاك، فقال لهم خلاص سيبوا السلاح وامسكوا الأبواق وهنقول هوس إيرف أريهوت شاس، يعني هنقول لأن إلى الأبد رحمته. فنزلوا على المعركة وهم عمالين يقولوا إيه، مشكروا الرب لأنه صالح وطيب لأن إلى الأبد رحمته. فمن ساعتها الظاهر بقى ده المزمور بتاع الحرب، كل ما ينتصروا يقولوا مزمور لأن إلى الأبد رحمته، لغاية دلوقتي احنا بنقوله في نص الليل. فده مزمور النصرة بالنسبة لنا، يعني الانتصار دايما يهتف فيه لأن إلى الأبد رحمته، يعني بالرغم ان احنا ما نستاهلش لكن رحمة ربنا الواسعة تنصرنا على الشيطان. فبيقول يباركون إلى السماء لأنه صالح لأن إلى الأبد رحمته، عاوز يقول ده المرد اللي عمال يتقال طول الوقت وبيسمع الجبال كلها، لأنه صالح وإلى الأبد رحمته. وكان في ذلك اليوم خلاص عظيم في إسرائيل، ووفد كل من نجا من الأجانب على لسياس وأخبروه بجميع ما وقع. الخبر وصل للسياس الكبير. فلما دمع ذلك بوهت وانكسر عزمه، إذ لم ينفذ في إسرائيل ما كان يريد، لم ينفذ في إسرائيل ما كان يريد، ولم يتم ما أمر به الملك. فلما كانت السنة القابلة، قعد على كده سنة يجمع جيش، جمع للسياس 6000 رجل و5000 فارس، يعني ضعف العدد اللي فات تقريبا. فأتوا إلى أدوم ونزلوا ببيت صور، فلقاهم يهوذا في 10000 راجل. الظاهر بقى بقية اليهود اللي كانوا خايفين لما لقوا ربنا وقف مع يهوذا المكاب ابتدوا يجوا. في ناس لما تلاقيك انت ماشي روحيا وقادر تمشي صح تتشجع وتمشي صح، يعني انت مجرد حياتك وجهادك ده بيجيب ناس، لان في ناس تقولك محدش ممكن ما يكذبش في الزمن ده، ما تكون بتشتغل وما بتكذبش، تلاقي واحد تاني قال انا بقالي 20 سنة بكذب، بس من ساعة ما انت اشتغلت انا عاوز ما اكذبش بقى. ففي ناس تتشجع على حس الناس الحلوين دول اللي عندهم ايمان. فرأى جيشا قويا فصلى وقال، كل مرة هتلاقوا قبل كل حرب في صلوة وفي تسبيحة وفي نصرة، مش الحكاية كده، مبارك أنت يا مخلص إسرائيل الذي حطم بطش الجبار على يد عبد داود وسلم محلة الأجانب ليد يونسان. القصة اللي كنت بحكيها لكم بتاعت يونسان لما دخل لوحده ابن شاول وحامل سلاح، فلق هذا الجيش في أيدي شعبك إسرائيل وليخزوا مع جنودهم وفرسانهم، احلل عليهم الرعدة وأذب تجبر قوتهم وليضطربوا وينزحقوا، اسقطهم بسيف محبيك وليسبحك بالأناشيد جميع الذين يعرفون اسمك. نظام ايه؟ يلا يا رب المرة دي كمان عشان نوريك تسبحها على مزاجك. فايه هما يعني خلاص فاهمين ربنا ينصر واحنا نسبح شغلنا حلو. ثم التحم القتال فسقط من جيش لسياس 5000 راجل، المرة فاتت 3 والمرة دي 5، وصرعوا أمامهم. فلما رأى لسياس انكسار جيشه وبسالة جيش يهوذا وأنهم مستعدون بشجاعتهم إما للحياة وإما للموت، ذهب إلى أنطاكيا. رجل رجع بقى العاصمة وجمع جيشا من الغرباء، ولما كسر جيشه الأول هم بالرجوع إلى يهودية. وإن يهوذا وإخواته قالوا ها إن أعداءنا قد انسحقوا فلنصعد الآن لتطهير المقادس وتدشينها، يعني تعالوا بقى نوضب بيتنا ونوضب الهيكل اللي خرب ده ونرجع المجد للعباد. فاجتمعوا كل الجيش وصعدوا إلى جبل صهيون، فرأوا المقدس خاليا والمذبح منجسا والأبواب محروقة، وطلع النبات في الديار. عارفين لما تبقى حتة مهجورة تلاقي كده نباتات طلعت كده شيطاني، طبعا منظر محزن قوي ان يكون في الهيكل ما حدش بيدخل، مهجور قاعد مهجور كذا سنة، كما يطلع في غابة او جبل من الجبال والغرفات مهدومة. فمزقوا ثيابهم وناحوا نوحا عظيما. عشان كده تعرفوا لغاية دلوقتي اليهود يجوا عند الباب اسمه ايه ده، باب المبكى، ويقعدوا يخبطوا راسهم ويعيطوا بتاع، ده كان نظامهم، يعني بالنسبة لهم خراب الهيكل ده حاجة مرة قوي. وحثوا على رؤودهم رمادا وسقطوا بوجوهم على الأرض ونفخوا في أبواق الإشارة وصرخوا إلى السماء. حينئذ رتب يهوذا رجالا يصادمون أهل القلعة. في الوقت ده في حتة اسمها القلعة، دول اللي لسه تبع لسياس ودول اللي دايما بيدوهم الأخبار، بيدوا الأعداء يعني. رئيسهما يطهر المقادس، واختار كهنة لا عيب فيهم من ذوي الحرص على الشريعة، فطهروا المقادس ورفعوا الحجارة المدنسة إلى موضع النجس. يعني إيه؟ بقوا الحجارة اللي جابوها اليونان يشيلوها لأن دي حجارة نجس، لأنه عارفين زي التدشين كده، في حجر مقدس أساس الهيكل، الحجارة اللي دخلوها دخول ده بإيديهم النجس، فيشيلوا الحجارة الغلط والمسابح الغلط ويرجعوا المذبح الأصلي. ثم أؤتمروا في مذبح المحرقة المدنس. أؤتمروا يعني عملوا الامر مشورة، يعني تعالوا نطلع بقرار نعمل ايه بعد ما نجسوا مذبح المحرقة. فاهمين الفكرة؟ المذبح ده في الاصل مقدس، اتحط عليه ذبيحة نجسة، نعمل ايه دلوقتي؟ فاهمين؟ الشريعة ما قالتش، لانه الشريعة ما افترضتش ان المذبح ينجس. فخطرت لهم مشورة صالحة ان يهدموا لألا يكون لهم عارا لتدنيس الأمم إياه، فهدموا المذبح. يعني إيه؟ قالوا أن هم عارفين غلاوة الحجارة دي، إحنا لو سبناها لو جم تاني في يوم تاني هيعيرونا بيه وياخدوا الحاجات دي ويحتفظوا بيها ويكيدوا اليهود يعني، فقالوا إحنا نهدمه، فهدموا المذبح لأنه تنجس. ووضعوا الحجارة في جبل البيت في موضع لائق إلى أن يأتي نبي ويجيب عنه. خبوا الحجارة لغاية دلوقتي، ده أحد الألغاز اللي اليهود بيلعبوا بيها لما يقولوا الهيكل لسه تحت ويمكن تابوت العهد ويمكن المذبح. هم خبوا حجارة المذبح في مكان في الجبل محدش يعرفه، لأنه على اعتبار لما الدنيا ترجع هادية خالص نطلع الحجارة دي ونعمل بيه المذبح تاني. فاهمين؟ زي الأواني المقدسة احتفظوا بها في الخفاء لغاية ما زمن الاضطهاد يعدي. ثم أخذوا حجارة غير منحوتة، يعني حجارة جديدة بس حسب الشريعة ما ينزلش عليها أزميل، يعني تبقى حتة واحدة كده صخرة زي ما هي كده، وبنوا المذبح الجديد على رسم الأول، وبنوا المقادس وداخل البيت وقدسوا الزيارة، وما عندهم شريعة التقديس أو التدشين دي، وصنعوا آنية مقدسة جديدة، الباقي كله اتاخد كله راح، وحملوا المنارة ومذبح البخور والمائدة إلى الهيكل. هل الحاجات دي سابوها جماعة الأمم؟ غالبا كده. في كتاب تاني يقولوا عملوا حاجات زي اللي راحت، لكن هو الأفضل غالبا عرفوا يوصلوا للحاجات دي، ما كانتش لسه وصلت أنطاكيا، فعرفوا يستردوها بالانتصار، فرجعوا المنارة الذهب ومذبح البخور وميدة خبز الوجوه، دخلوها تاني القدس، وبخروا على المذبح، رجعوا يعبدوا، وأوقدوا السرج. المنارة ليها طريقة، السرج دي ما تطفيش أبدا صبح وليل، فكانت تضيء في الهيكل، وجعلوا الخبز على المائدة، ونشروا السجوف، السجوف اللي هي السقف الواطي اللي فوق الأوض بتاعة الهيكل، وأتموا جميع الأعمال التي عملوا، وبكروا في 15 من الشهر التاسع وهو كسلو في 148 من 334 من أول زمن اليونان. أصل ده اللي هيطلع منه عيد إيه بقى؟ عيد التجديد، فهمت الفكرة؟ عيد التجديد اللي ذكر في يوحنا 10 مشروح بالتفصيل أصله في مكابين 4، فهمتوا؟ ده هيصوله هزة كبيرة قوي، لأن بقى لهم سنين الهيكل خربان، فالعيد ده هيبقى عيد جديد وكبير قوي، هيعيده كل سنة بعدها لغاية ما جه المسيح عيد معاهم العيد. وقدم، عشان كده ذكر اليوم بالنص، وقدموا ذبيحة حسب الشريعة على مذبح المحرقة الجديد الذي صنعوه في مثل الوقت واليوم الذي فيه دنسته الأمم، يعني في نفس اليوم من كذا سنة اللي خربوا فيه هم نفسه عشان يصلحوا اليوم جددوا فيه الهيكل. دشن بالأناشيد والعيدان والكنارات والسنوج، وخر جميع الشعب على وجوههم وسجدوا للذي أنجحهم وباركوه إلى السماء، وأتموا تدشين المذبح في 8 أيام، وقدموا المحرقات بفرح، وذبحوا ذبيحة السلام والحمد، وزينوا وجه الهيكل بأكاليل من الذهب وتروس، ودشنوا الأبواب والغرفات وجعلوا لها مصاريع، فكان عند الشعب سرور عظيم جدا، وأزيل تعيير الأمم. ورسم يهوذا وإخوته وجماعة إسرائيل كلها أن يعيد، أهو النص أهو، لتدشين المذبح في وقته سنة فسنة مدة 8 أيام. هذه الأصل بتاع يوحنا 10 عيد التجديد، من اليوم 25 من شهر كسلو بسرور وابتهاج. في ذلك الزمان بنوا على جبل صهيون من حوله أسوارا عاليا وبروجا حصينة لئلا تجيء الأمم وتطأوا كما فعلت من قبل، وأقام ثم جيشا يحرسونه، وحصنوا بيت صور صيانة له حتى يكون للشعب معقلا تلقى أدو. القصة طبعا ما خلصتش، لأن اليونانيين هيهيجوا وهيتغاصوا فيبعتوا جيش تاني أكبر، واخدين بالكم؟ وهتفضل الحكاية كده لغاية ما يهوذا فعلا يستشهد، يهوذا نفسه يستشهد، أخوه الصغير يطلع يمسك مطرح، واخدين بالكم؟ يستشهد هو كمان، فاهمين الفكرة؟ فالعيلة كلها تبقى شهداء، إنما هيفضلوا يجاهدوا لغاية ما يحفظوا الهيكل والشريعة. وعشان كده السفر ده مليان معاني حلوة، فيها الغيرة ازاي الواحد يبقى بيخدم ربنا حتى الدم، فيها الاحتفاظ بالشريعة، فيها الحرب الروحية والواحد ما يخافش من الشر مهما زاد عليه، فيها العمل الجماعي، فيها التسبيح، يعني سفر مليان بمعاني روحية جميلة قوي. لإلهنا كل مجد وكرامة الأبد.